القوة دي بتصلح لكل زمان زي ما هنشوف النهاردة في الإصحاح الثاني. استغل النبي الضربة بتاعت الجراد عشان يفهم الشعب ان احيانا بتبقى الضربات دي لتأديب الانسان. اذا الانسان استجاب وقدم توبة تأتي اوقات الفرج من عند الرب، زي ما بيقول كده في سفر الاعمال: توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لتأتي اوقات الفرج من عند الرب. يبقى ساعات ممكن تيجي زنقة مالية او حاجة اقتصادية جديدة تخلي الواحد يفكر في ربنا اكتر ويرجع لربنا، ولكن مش كل الناس اللي بترجع لربنا، وعشان كده هيبتدي يكلمهم عن ضربة اكثر قسوة او اكثر تعب. لان اما الانسان يتذمر على ربنا وما يقدمش توبة عن حياته اللي فاتت بيتقل ايد العقاب عليه، وعشان كده مش الهدف ان الانسان يفنى، ولكن الهدف ان الانسان يتوب ويرجع لتمحى خطاياه ويكون ليه تمتع بالحياة مع الله. وعشان كده بيقول لهم كده: اضربوا بالبوق في صهيون، صوتوا في جبل قدسي، ليرتعد جميع سكان الأرض، لأن يوم الرب قادم، لأنه قريب. في البداية بيقول اضربوا بالبوق في صهيون، كانت تستخدم الأبواق اللي يستخدمها الكهنة، وكانت الأبواق مصنوعة من الفضة، وكانوا الأبواق تتعمل في ثلاث مناسبات. ممكن تكون أثناء تجليس الملك، أو تكون أثناء الاحتفال بالأعياد، والحاجة الثالثة لو كان في حرب شديدة فكانوا الكهنة يضربوا بالأبواق. ويقول كده في الكتاب المقدس: فتسرع السماء كمان لنجدتهم. كان الشعب يجتمع عشان الحرب، وكمان السماء تيجي معاهم لنجدتهم. أما بيقول هنا اضربوا بالبوق في صهيون، فالمعنى الثاني ان الأبواق اللي من فضة دي لأنها تشبه كلمة الله، فكلمة الله مثل فضة مصفاة مجربة في الأرض قد صفيت سبع، إن هي تخلص الإنسان من كل خطاياه. وعشان كده بيوصينا بولس الرسول يقول لي: تسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. لأن ما تكون الكلمة نقية وتيجي تسكن في قلب الإنسان تجعل قلب الإنسان أيضا نقيا. وعشان كده المسيح يقول لنا في إنجيل يوحنا: الآن أنتم أنقياء من قبل الكلام الذي كلمتكم به. يبقى الكلام اللي ربنا بيكلمه لنا بينقي مش بس أذهاننا، ولكن ينقي قلوبنا إذا كنا بنطوع للكلمة. فهنا بيقول كده: اضربوا بالبوق في صهيون، ابتدوا علموهم بكلمة ربنا وقولوا لهم إن الإنسان اللي بيطيع بينجو، لكن الإنسان اللي مش هيطيع هيدخل في حرب شديدة جدا جدا، والحرب دي ممكن ما يقدرش إن هو يعديها. صوتوا في جبل قدسي، إن الصوت اللي فيه تحذير، مش الصويت اللي هو النحيب، الصوت اللي فيه تحذير. أما واحد يكون بيصرخ لنجدة، بيصرخ عشان يقول الحقوني، هو ده بيقول الصوت. صوتوا في جبل قدسي، ليرتعد جميع سكان الأرض، لأن يوم الرب قادم، لأنه قريب. لأن يوم الرب برضو قريب. يبقى هنا أما بنيجي، أما بواحد بيجي ينبه أو ينبه على الشعب، زي ما جه يوحنا كده بيقول لهم: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. وكانت دعوة المسيح أيضا أن توبوا لأنه اقترب ملكوت السماوات. يبقى هنا الدعوة بكلمة الله، والدعوة عن طريق الكهنة أن هم يبوقوا ويصرخوا في الشعب أن هم يقدموا توبة لتكون لهم حياة أبدية. وهنا المقصود هنا بأن يوم الرب قادم، لأن احنا قلنا أن هيجي يوم ربنا هيعطي كل واحد بحسب ما عملت، يعني إن كان خيرا وإن كان شر. فإذا كان يوم الرب قادم ده هيكون سبب فرح كبير جدا للإنسان اللي عاش بحسب الوصية، ولكن الإنسان اللي كانت حياته في الخطية هيبقى يوم مرعب جدا، لأنه مش بس قادم وقاتل عن قريب كمان. أما بيقول يوم الرب قريب، في ناس بيقولوا لا ده يعني من 2000 سنة ولسه الموضوع زي ما هو، أنتوا كنا فاكرين أن المسيح خلاص على الأبواب. قال لهم: لا تحسبوا أن تأخر الرب تباطؤ، يعني ربنا مش هيتباطأ عن وعده، ولكن سايب فرصة لكل واحد ان هو يلحق يقدم توبة عشان تكون له الحياة الأبدية. لكن حتة ان يوم الرب قريب دي تخلي الواحد يرجع نفسه، هو انا فعلا لو قرب اليوم هكون فرحان ولا هكون قلقان ولا هقول له لا يا رب مش دلوقتي؟ في واحد يقول لك لا يا ريت يوم ربنا يجي، او واحد زي ما بيقول كده امتى ربنا ياخدني ويريحني. هل ده هيبقى راحه؟ مش هيبقى راحه، لان الانسان اليائس او الانسان اللي بيطلب ان هو يتخلص من ايامه وهو مش مقدم توبة، ده ساعات بطء ربنا ان هو ما ياخدوش. انتوا عارفين داود إيليا النبي في مرة كده قال له خدني، لماذا يعني قال له خدني إيليا النبي، وكمان يونان النبي بولس الرسول قال له يئسنا من الحياة. شوف لدرجة ايه التعب اما يوصلوا لدرجة صعبة جدا، ولكن من حنان ربنا ان هو ما بياخدش الانسان لا في غضبه ولا في تعبه، لان لو ربنا سمع له مش هيكون ليه راحة. وعشان كده في واحد تاني بقى يبقى فعلا مشتاق لمجيء الرب، وعارفين زي ما بيقول كده في الترنيمة ياريتك تيجي الصعجد، او زي ما بنقول كده معلمنا بولس الرسول اللي دايما بتسمعوها في الخرجات وفي الجنازات وفي التعزية وبتاع، لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح. انتوا عارفين احنا بنصليها كلنا سواء في القداس او في كل الصلوات الجماعية، ما نيجي نقول قانون الايمان نقف كده كلنا وفي الاخر ونقولها بلحن جميل كده، المفروض ان كله اشتياق مش استياء، المفروض كله ايه؟ اشتياق. نقول له كده وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي أمين. نقول له فين اليوم القريب بتاعك ده؟ لأنه بالنسبة للإنسان اللي عايش في وصية ربنا هيكون ليه يوم نصرة ويوم فرح. ساعات بنلوم على ربنا إن هو بيتباطأ، وخصوصا لما يكون في حد مضايقنا نقول له يا رب إمتى هتاخد لنا حقنا منه؟ والواحد ممكن يبقى زعلان ان ربنا تباطأ، ولكن ساعات لو ربنا ما كانش تحنن علينا وتباطأ معانا كان ممكن روحنا واحنا في خطيتنا. ساعات ممكن الواحد يبقى في شره او في نزوة او في خطية ولسه ما قدمش توبة، ومن حنان ربنا عليه ان هو ايه؟ يتباطأ. وعشان كده ما تطلبش سرعة مجيء الرب، نقول له يا رب التفت لمعاناتي، يا رب اسرع وأعيني أعيني ولكن اسرع وخدني. دي مش حلوة، مش في كل وقت تبقى مناسبة ان الانسان يمشي وهو مش مقدم توبة. وعشان كده كان داود النبي يقول له كده لا تأخذني وانا في منتصف ايامي، يعني لو ما كنتش لسه كملت الايام بتوبة وبعيشة نقية وبحياة حلوة ترضيك اصبر عليا شوية. واحد من القديسين كان دايما يصلي كده يقول له يا رب ما تاخدناش في ساعة غفلة، يعني ايه؟ مش هبقى اكون عايش وانا مستهتر ولا يوم غلطان ولا حاجة وفي ساعة غفلة امشي من الدنيا دي. يوم الرب قادم، يوم الرب قادم، ده حاجة حقيقة حقيقة. وعشان كده ممكن ما يكونش قادم على المسكونة كلها، لكن ممكن يكون قادم بالنسبة لي. وعشان كده استعداد الإنسان لازم يكون يومي، وده اللي عودتنا عليه الكنيسة. كل ما نيجي نقف بليل نقول هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل. وعشان كده بفكر نفسي كل يوم إن أنا النهاردة احتمال أقف. وزي ما الكنيسة بتعتبر إن النوم ده موت مؤقت، فعشان كده بتقدم توبة قبل النوم، وده اللي بتحرص عليه الكنيسة انها تعلمه لنا وتغرسه في قلوبنا. ونيجي نصرخ في نص الليل كده نقول له يا رب بعين متحننة انظر الى ضعفي، فعما قليل تفنى حياتي، لان اليوم قادم، ومش بس قادم لانه قريب. يوم ظلام وقتام، يوم غيم وضباب، مثل الفجر ممتدا على الجبال، شعب كثير وقوي لم يكن نظيره منذ الأزل ولا يكون أيضا بعده إلى سني دور فدور. الجزء الأولاني بيتكلم عن اليوم ده مش هيبقى اليوم ده مفرح لكل الناس، ده يوم ظلام وقتام. وحتة الظلام دي لأن مين هو نور العالم؟ هو ربنا يسوع المسيح، وإذا كان آتي بغضبه على المسكونة فهيبقى اليوم بالنسبة للناس اللي معاشوش في نوره في الدنيا وأخذوا المسيح ليهم نور للعالم هيبقى ظلام، لأنهم هينحرموا من نوره إلى الأبد، فهيبقى يوم ظلام وقتام. كمان هيكون غيم وضباب. الغيم احنا عارفين ان الغيم بيحجز نور الشمس، وما بيكون غيم ومعاه ضباب يعني معنى كده ان ما فيش رؤية، في ضبابية، تحس ان الناس ممكن يقولك لو نزلت شبورة وهم ماشيين في الطريق لازم يعملوا ايه؟ يركنوا ويقفوا. ليه؟ ممكن يتوه، ممكن يخبط، ممكن، لان الضباب بيخلي ما فيش رؤية، فما بقاش شايف الطريق قدامي. يبقى الظلام بالنسبة للناس اللي عايشين في الخطية، وحتى الناس اللي بعاد عن ربنا تبص تلاقيهم تايهين مش عارفين لهم طريق، لأن في غيام وفي ضباب. مثل الفجر ممتدا على الجبال، حتى أما بيطول الليل بيبقى الواحد متأكد إن في فجر جاي، فبيقول مثل الفجر ممتدا على الجبال. أول حاجة بتبتدي الفجر يبان إن هو ابتدى يظهر النور على رؤوس الجبال، تبتدوا تلاقوا رؤوس الجبال هي اللي نورت. اللي فيكم راح البرية وتفرج على فجر وهو بيبتدي يطلع تلاقي رؤوس الجبال تبتدي تنور كده، فيبقى هنا بيقول ده حتى رؤوس الجبال ممتد عليها الغيم والضباب ومش باين منها حاجة، فهو أكيد جاي. شعب كثير وقوي لم يكن نظيره منذ الأزل ولا يكون أيضا بعده إلى سنية دور فدور، يعني حاجة ما شفتوش قبلها ولا بعدها، حاجة صعبة جدا، جيش قوي جدا وكبير في العدد، محدش شاف العدد ده قبل كده ولا هيشوفه بعد كده. الجزء ده كمان بينبهنا ان فاكرين في موضوع الجراد قلنا اما بيجي سرب جراد كبير بيحجب ضوء الشمس، بيبقى عامل زي الغيمة وما بيخليش فيه رؤية، وكمان اما ينزل على مكان بيبقى عامل زي الجيش القوي. ولكن هنا كمان بيقول لهم مش بس ده هيبقى جيش من الناس، هيبقى قوي جدا ومش هتقدروا تعرفوا او تعدوا عدده من الكثرة، لان ما شفتوش الاعداد دي لا من قبل ولا هتشوفوها من بعد. قدامه نار تأكل وخلفه لهيب يحرق، الارض قدامه كجنة عدن وخلفه قفر وخرب، لا تكون منه نجاة كمنظر الخيل منظره، ومثل الافراس يركضون كصريف المركبات على رؤوس الجبال يثبون، كزفير لهيب نار تأكل قشا، كقوم أقوياء مصطفين للقتال. بصوا التعبير قد إيه في قوة، تبين قد إيه الأعداء كانوا محيطين بيهم وناويين لهم، وكان ربنا حميهم، ولكن الآن استخدمهم الله كعصا تأديب لشعبه بسبب الخطايا اللي عاش فيها الشعب، سابهم لأيدي أعدائهم عشان يتأدوا. فأول حاجة بيقول قدامه نار تأكل، يعني كانوا يرموا السهام كده فتنزل في الأراضي اللي قدامهم وهي مشتعلة فتولع الأراضي قدامهم. طب وبعدين بعد ما يعدوا من الأرض الحتة اللي ما فيهاش نار كانوا يولعوا بقية الأرض كلها، فكانوا يسيبوها متدمرة تماما. يبقى الأرض قدامهم عاملة زي جنة عدن، ولكن بعد ما يعدوا يسيبوها خراب ما فيهاش أي مظاهر للحياة. هو ده اللي بيعمله العدو في نفس الإنسان. يبقى الواحد عايش وحلو مع ربنا وعايش في سلام، وبعد ما تخش الخطية حياته تبص تلاقيه أصبح ذليل، أصبح مفتقر لأي كلمة تفرحه، أصبح محتاج لكل حاجة، وتبص تلاقي هنا الاحتياج الزائد ده يكون بسبب أن الإنسان نسي ربنا ونسي وصاياه واعتمد على ذاته أو اعتمد على أنه ياخد من الخطايا ما يرضي نفسه. والجزء ده بيوضح لنا قد إيه أنه هو هيكون الحرب صعبة، فبيقول كده لا يكون منه نجاة، يعني مفيش حد هيقدر ينجو من هذه الحرب. أما كانوا يضربوا السهام وفيها اللهب فكانت تحرق الأرض، فكانت الناس اللي موجودة تعمل إيه؟ تخرج، فيقدروا إن هم يشوفوهم ويقضوا عليهم، فما يقدرش حد ينجو. طب وبعد ما يعدوا كانوا يحرقوا الأرض، فحتى إذا حد نجا هيجي مش هيلاقي الحاجة اللي يعيش بيها، لا مية موجودة زي ما سمعنا في الصحاح اللي فات إن حتى جداول المياه نشفت، وحتى الأراضي بقت خاربة، وحتى المراعي الخضرة ما بقتش موجودة. وعشان كده بيقول كزفير لهيب نار تأكل قشا، كمنظر الخيل منظره. يبقى حتى من شكلهم في القوة عاملين زي منظرهم زي الخيل اللي بتجري. كمان أكتر من كده، ومثل الأفراس يركضون كصريف مركبات على رؤوس الجبال يسبون. أما بيجوا وهم بيتحركوا أكنهم بينطوا من جبل لجبل، من شكلهم من القوة ومن الكثرة ومن العدد ومن التنظيم اللي هم ماشيين بيه. كصريف المركبات، المركبات وهي بتمشي العجل بتاعها بيعمل صوت، فالصوت بتاعها قوي جدا، مسمينه صريف المركبات. كزفير لهيب نار تأكل قش، أما بيجي النار بتمسك في القش تلاقوها بتعمل صوت كده وبتطقطق. فهنا بيقول كده زي النار بتبقى عاملة زي زفير، زفير اللي هو خروج النفس من الإنسان، بس عاملة الصوت، وده المخلفات اللي طالعة من النار قوية جدا، كزفير نار تأكل قش. كقوم أقوياء مصطفين للقتال، منه ترتعد الشعوب، كل الوجوه تجمع حمرة. يعني اللي يشوف المنظر ده من كتر قوته ومن كتر صعوبته ومن كتر المنظر ما هو مخيف يرتعب الشعوب، مش بس ان هي يكون عندها مخافة بس، لا ده ترتعب القلوب في كل الشعوب. تجمع حمرة المعنى الأصلي بتاعها ان هي تصفر، يعني ما بقاش فيها الاحمرار، فتجمع حمر يعني تحاول ان هي، اما عارفين الواحد اما يتخض وشه يصفر جدا لدرجة ان ما يبقاش فيه دموية، فيحاول يجمع حمر يعني عشان يبان ان في حياة. هو ده كده تجمع حمر، لان اصبحت مصفرة جدا من كتر الرعب ومن كتر الخوف. يجرون كأبطال يصعدون السور كرجال الحرب، يمشون كل واحد في طريقه ولا يغيرون سبلهم. هيجوا كجيوش مش هيقف قدامهم أسوار، ليه؟ لأن في قوتهم حتى السور اللي الناس كانت بتحمي نفسها بيه هيطلعوا ويمشوا عليه، وهيطلعوا يصعدون السور كرجال الحرب، يمشون كل واحد في طريقه ولا يغيرون سبلهم. يعني ماشيين في اتجاه ان هم ينتصروا، ما فيش واحد هيحيد عن سبيله، لا ده ماشي لحد ما يحقق الغرض بتاعه. ولا يزاحم بعضهم بعضا، يمشون كل واحد في سبله وبين الأسلحة يقعون ولا ينكسرون. عارفين ما بيبقى فيه مجموعة من الجيش ماشيين بخطوة عسكرية منتظمة كده، ويبقوا ماشيين صفوف وكل واحد في طريقه، كل واحد عارف ماشي ازاي ورايح فين، حتى لو حد اتصاب منهم ووقع مش بيأثر على الباقيين لان الباقيين مكملين. اللي فيكم تفرج على العروض الحربية ولا العروض بتاعت الكليات العسكرية، تبص تلاقي ليهم خطوة منظمة وليهم خط واحد، وتحس أكنهم لو بصت من الأول أكنهم راجل واحد، ولكن بسبب النظام وبسبب الدقة وبسبب الالتزام كل واحد شايف طريقه، ما بيحدش بيخبط في اللي جنبه، ما حدش بيأثر أو بيغير سبله. لا يزاحم بعضهم بعضا، يمشون كل واحد في سبله وبين الأسلحة يقعون ولا ينكسرون. يتراقدون في المدينة، يجرون على السور، يصعدون إلى البيوت، يدخلون من القوة كاللص. يبقى بيوضح هنا المنظر إن مفيش حاجة بتقف قدامهم، لا سور قدر هيقدر يحمي ولا حد هيفلت، لأنهم منظمين وماشيين في سبلهم كل واحد في خطه. كمان حتى لو في سور هيصعدوا عليه، وحتى لو قوة ممكن ان هم يدخلوا منها. حتة قلص دي تفكرنا كمان ان ربنا يسوع المسيح بيقول لنا كده ها انا اتي قلص. حطوها كده جنب الآية الأولانية اللي هي بتاع لأن يوم الرب قادم لأنه قريب، وافتكروا كده لما جالنا في سفر الرؤيا يقول ها أنا آتي قلص. حتة قلص دي يعني مش في الوقت اللي انت متوقعه، ما فيش حد بيبقى قاعد وعامل حسابه ان في لص جاي كمان ساعة الا ربع، في حد بيعمل كده؟ لكن بيعمل ايه؟ انا بأمن نفسي وبقول يا رب تسترني. طب لكن لو انا مش معتمد على ربنا واللصوص موجودة، يبقى انا المفروض اخلي بالي. وعشان كده بيقول هيجوا كلص، ما فيش حد هيقدر يقف قدامهم لانهم من الكسرة ومن القوة ومن التنظيم وفي قوة الخيول، هيجوا هيهجموا على كل البيوت. يترقدون في المدينة، يجرون على السور، يصعدون على البيوت، يدخلون من القوة كاللص قدامه، ترتعد الأرض وترتجف السماء، الشمس والقمر يظلمان والنجوم تحجز لمعانا. احنا سمعنا امتى الشمس والقمر تظلمان؟ اما اتكلم ربنا يسوع المسيح عن المجيء الثاني وقال الشمس والقمر يظلمان، بس لسه المجيء الثاني لسه هيتكملوا في بقية الإصحاح. لكن الجزء ده احنا قلنا ان الشمس البر هو ربنا يسوع المسيح. طب والقمر هي الكنيسة اللي بتعكس ضوء الايمان اللي حطوا فيها المسيح، والنجوم هم القديسين اللي بيعلنوا لنا طريق السماء. اما يجي يقول كده ان الشمس والقمر يظلمان، يعني اصبح النهاردة ما فيش رؤية روحية، اصبح ما فيش حد شايف ربنا يسوع المسيح وحاسس بيه، مفيش حد قريب. يقول لك كده الجميع زاغوا وفسدوا، أعوزهم مجد الله، ليس من يطلب الله، ليس ولا واحد. وعشان كده يقول لك يترق الشمس والقمر يظلمان وحتى النجوم تحجز لمعانها. كلمة تحجز لمعانها لأن في ناس عارفين طريق ربنا، بس من كتر ما هم بيتكلموا في ناس اظلمت عقولها وقلوبها، ما بقاش فيها الإيمان، أصبحت تحجز اللمعان بتاعها. والرب يعطي صوته أمام جيشه، يبقى هنا ابتدى يتكلم على إيه بقى؟ المجيء الثاني. الرب يعطي صوته أمام جيشه. طب هو جيشك ولا جيش الأعداء اللي بيحيطوا بشعبك؟ هنا بيقول ان هو جيشه ليه؟ لان هو اللي استخدمهم عشان تأديب شعبه، لان ربنا كان بيسمح بتأديب الشعب وقال لهم كده اذا سمعتم تأكلون خير الارض، اذا ابيتم وتمردتم تؤكلون بالسيف. فهو التأديب كان بيجي وبيتركوا لشعوب الارض امتى؟ لما بيكونوا سايبين ايد ربنا وبعد عنه. وعشان كده الشمس والقمر يظلمان والنجوم تحجز لمعانها، والرب يعطي صوته أمام جيشي إن عسكره كثيرا جدا، فإن صانع قوله قوي. عارفين لما ربنا يبعت ملاك، ومرة حصل إن الشعب اتلم، شعب أشور حوالين مملكة إسرائيل، وبعدين صرخ حسقية قال له الحق يا إشعياء ده تلم علينا شعب قوي، وابتدوا يعيروهم لدرجة ان هم اخدوا الرسائل بتاعته ونشروها في الهيكل قدام ربنا، وقالوا له بص ده بيعيرك انت يا رب الجنود. قال له خلاص هبعت لك جندي واحد، وبعت ملاك واحد قتل ساعتها 185,000. وعشان كده أما يجي يقول كده إن عسكره كثير جدا فإن صانع قوله قوي، وهو ده اللي المسيح قاله أما جه بيلاطس بيكلم ربنا يسوع المسيح وبيقول له أنت مش عارف إن أنا لي سلطان أن أؤدبك وأن أطلقك؟ قال له لم يكن لك سلطان إن لم تكن أعطيك من فوق. أنا لو كنت عايز كنت طلبت من أبي كان أرسل لي 12 جوقة من الملائكة. احنا عارفين قلنا ملاك واحد عمل ايه؟ يبقى هنا صانع قوله قوي، لأن يوم الرب عظيم ومخوف جدا فمن يطيقه. يعني اليوم اللي ربنا بيسمح فيه بالتأديب الإنسان، الإنسان مش ممكن يقف فيه، مش ممكن يحتمله. وكمان يتاخد في بمعنى آخر إن في يوم المجيء الثاني لربنا يسوع المسيح، أما هيرسل ملائكة من الأربع رياح ليجمعوا جميع مختاريه، هيبقى يوم برضو قوي جدا، وهيتكلم عنه مرة تانية. ولكن الآن يقول الرب ارجعوا بكل قلوبكم. بصوا بعد ما قال الكلام اللي هو يرهب النفوس ويخلي النفس تبتدي تفكر مرة تانية انها تقدم توبة وترجع لربنا، ما يهونش عليه كأب حنين، عارفين بعد ما يجي يشخط في ابنه شخطة صعبة كده وبعد شوية ياخده في حضنه ويقول له طب بص تعالى كده ونتفاهم، طب انت بتحبه ولا بتخوفه؟ انا عشان بحبه بأدبه، وعشان كده يقول لك الذي يحب الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. فيقول لهم كده ولكن الان يقول الرب ارجعوا الي، بس عايز بايه بقى؟ بكل قلوبكم. اصل هو من الاول ما طلبش منك حاجة، ما قالش اديني اللي في ايدك، قال يا ابني اعطيني قلبك ولتلاحظ عينك تركي، خلي عينك مفتحة على الطريق بتاعك، وما تيجي تمشي معايا ما تمشيش بقلبه منقسم، لان الانسان ذو الرأيين او الرجل ذو الرأيين هو متقلقل في جميع طرقه. ما تقدرش تعبد ربنا وانت بتعبد سيد تاني، ما تقدرش تعبد ربنا وتعبد ذاتك، ما تقدرش تعبد ربنا وتعبد المال، ما تقدرش تعبد ربنا وانت ماسك في الشهوات. يبقى هنا ضروري ان انت ترجع للرب بكل قلوبكم. طب وازاي؟ اهو عشان تقولوا مين اللي جاب الاصوام في الكنيسة، يقول لك بالصوم والبكاء والنوح. يعني الواحد لازم مش بس يصوم، يصوم وهو بيبكي على الايام اللي راحت من غير ما يكون فيها ثمر روحي حلو. الصوم والبكاء والنوح ومزقوا قلوبكم لا سيبكم. كان علامة ما يجي واحد يقدم توبة زمان ان هو يمزق ثيابه ويلبس مسوح ويقعد في الرماد. قال لهم لا، مش عايز الشكل، مش فارق معايا الشكل، لكن يهمني الايه؟ قلبك. قلبك انت بقى فين دلوقتي؟ قلبك دلوقتي بقى معايا ولا لسه مهتم بشهوات تانية؟ قلبك بقى معايا ولا لسه اللي ساكنة في ذاتك؟ قلبك بقى معايا ولا كل اللي ساكن أفكارك شهواتك؟ يبقى هنا واحد ممكن تبص تلاقي يقول له أنا بحبك يا رب بس ممتلكاتي أولا، أنا بحبك يا رب بس ولادي وزوجتي أولا، أنا بحبك يا رب بس شهواتي نمرة واحد. طيب ما انت خلي بالك، اذا كانت شهواتك ولا رغباتك ولا ممتلكاتك ولا اولادك ولا مركزك ولا ذاتك، ما كل الحاجات دي في الاخر ما انت سايبها. وعشان كده بيقولك من دلوقتي يعمل ايه؟ ارجع لان يوم الرب قريب. مزقوا قلوبكم لا سيبكم. يعني القلب اللي عايش في الخطية ده المفروض ان احنا نعمل ايه؟ خلاص بقى كفاية اللي اتكتب فيه من سواد بالخطايا، عايزين نكتب فيه بطهارة ونقاوة ولاد ربنا. وعشان كده يقول لك ارجعوا الى الرب الهكم لانه رؤوف رحيم بطيء الغضب كثير الرأفة. بصوا جمال الآية عامل ازاي. احنا هنقف عند الآية دي، بس يهمني ان احنا دايما الكنيسة كده تيجي بعد ما تقدم كل صلواتنا وتقدم التوبة وتقدم وتقول له كريلاسون 41 مرة، نيجي في الآخر نقول له ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، وبعدين ايه؟ لأنك كثير الرحمة جزيل التحنن. فعرفت صلوات الأجبية جاية منين؟ نقول له كده انت كثير الرحمة جزيل التحنن، انت طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن. اما تقف قدام ربنا اوعى تلتمس لنفسك الاعذار. مزقوا قلوبكم لا سيبكم. طب وما اقف قدامه اقول له يا رب ده انا خاطي من فوق لتحتي، بس طالب حاجه واحده، انت رؤوف كثير الرحمه، انا مش طالب غير تحننك عليا وقبولك ليا. لالهنا كل مجد وكرامه. نكمل المره الجايه.